يدف او كده
لا هذا بركه انا وصاحب
يدف
هذا يضرب بدف ولا يدف الباب
لا 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 بدف ما كصوت يعني
لا لا هذا مشبوك يعني
صوت
لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من لا 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 لا
على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار صافي أمتع التركيب قال فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منه إن شاء الله ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العين فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار
يعني اللعبة
عند الإفطار
تفسر اللفظ الثالث الأفغان قال فإذا كانوا الطعام أعطيناهم اللعبة فتلهيهم حتى
يتم صوم. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
أما الأول رمضان الحكمة فيه ليس كما قيل إن الناس ضيوف الرحمن عز وجل في هذا اليوم بل الحكمة فيه الفرق القاطع بين فريضة الله في الصوم وبين إباحة الفطر. وأما يوم الأضحى فإنما حرم الصوم لأن الصوم يكف الناس عن إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي النسك، لأنهم إذا كانوا صائمين ليسوا محتاجين إلى الأكل والشرب، ربما يؤخرونها إلى الليل ولا يهتمون بها كثيرا فيضيع إظهار هذه الشعيرة. هذا هو الصواب. وأما القول بأنهم ضيوف الله أنا أقول نحن ضيوف الله في كل لحظة في كل حين في كل ليل في كل نهار. فالصواب أنه ليس كذلك، العلة أن الشرع يريد أن تكون فرائض محدودة محددة في وقت معين. انتهى رمضان يجب الفطر، لا تلحق برمضان غيره. لو صام أحد يوم العيد فقيل هذا متعمد متنطع زائد في فرض الله، فلذلك أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفطر الناس، وكذلك أيضا في عيد الأضحى كيف يتعبدون بالنسك وبالأكل منه وما أشبه ذلك. والنهي هنا للتحريم، فمن صامهما فهو آثم وصومه مردود عليه، حتى لو نذر أن يصوم يوم عيد الأضحى أو يوم عيد النحر فهو صيام فهو نذر باطل لا يجوز الوفاء به، وعليه على القول الراجح كفارة.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبيه
قول عمر يوم فطركم فيه إيماء إلى ما ذكرت، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم كذلك، أن العلة أنه يوم فطر فلا يمكن أن يصام فيه فيشتبه ليش في رمضان، وكذلك يوم أكل نسك.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى عن محمد.
وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على أنه من الأمور المشروعة أن الإنسان يذكر الناس بالأحكام الفقهية في الفطر، وأنها ليست الفطر مجرد مواعظ وفقه تعليق، وأنه ينبغي الإنسان الخطيب أن يذكر في الخطب ما يناسب المقام، إنه ذكر صوم يوم الفطر ويوم النحر.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان.
فأقول هذه جملة خبرية حذفت منها أداة الاستفهام، والأصل أبا أقول. وفي قوله لا يصلح دليل واضح على أنه لو صام فصومه باطل. اي نعم لفظ.
وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدث
ماذا فهم السائل؟ فهم انه لا يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وفهم انه يقضي وفاء بالنذر، وهو كذلك اذا نذر الانسان صوم يوم فوافق يوم العيد فانه يقضي، بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوما فإن النذر لم ينعقد أصلا فهو آثم وعليه كفارة. والفرق واضح، الأول نذر نذر طاعة ووافق الوقت المنهي عنه، واضح؟ فنقول أوف بالنذر ولا تصوم يومين، صم يوما آخر. يبقى النظر هل تلزمه الكفارة لفوات الزمن المعين أو لا؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول تلزمه الكفارة لفوات اليوم المعين، وبعض العلماء يقول لا لازمه لأنه اتقى الله تعالى، ومن اتقى الله فإنه لا شيء عليه. هذا الرجل اتقى الله بتجنب صوم يوم العيد، واتقى الله بوفاء النذر، فكيف يقال انه يلزمك كفاره؟ فان اخرج الكفاره فهي كفاره يمين وهي سهله ويسيره، وان لم يخرج فلا ارى ان عليه ذنبا لانه اتقى الله عز وجل حسب ما امر بالوفاء بالنذر ونهي عن صوم يوم العيد، فقام بما امر الله به وبما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام.
حد الصبي
الإطاقة، الإطاقة على صار الضيء. قالوا لما حد له بما يحد من الصلاة يعني من 7 إلى 10 يؤمر بـ7 ويضرب الـ10، ولكن فيه في نظر لأن مشقة الصوم أكثر فينبغي أن يعلق بالإطاقة، وبناء على ذلك يختلف. مثل في أيام الصيف ما يطيق إلا من بلغ أكثر من 10، وفي أيام الشتاء يطيقهم من له 8 أو 7 سنين. نعم.
ألا تكون شبيهة بالنذر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي ها هنا.
نعم.
ألا يقاس عليها هذه؟
لا ما يقاس، لأن هناك أبدل الشيء بأفضل منه. أبدل الشيء بأفضل منه. أين هذه؟ نحن لكن قد يكون يوم الاثنين اخر من يوم الثلاثة. نعم.
الله خير. اذا قيل ان الامام مسلم رحمه الله هذه العناوين التي على الابواب ليست منه، فهل الامام مسلم ما وضع تراجم لابواب كتابه هذا؟ لم يضح.
نعم.
قال انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسل رداءه في زمزم الى اخره. قال فيه الشيخ: اذا رايت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما. ثم يقول: اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. هذا السائل قال: نعم، هو ابن عباس. فالشيخ: الاشكال الذي وقع لي حفظه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام التاسع، والذي رغب فيه هو صيام العاشر.
اي التسعه من بعد اليوم الذي رايت فيه هلال.
بعد اليوم الذي راه
هذا واضح
شيخ، بس في اشكال هنا شيخ. بعد حفظك الله في الحاشي يقول: هذا تصريح من ابن عباس لان مذهبه ان عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتاوله على انه ماخوذ من اضماء الابل، فان العرب تسمي اليوم الخامس من ايام الورد ربعا، وكذا باقي الايام على هذه النسبه، فيكون التاسع عشرا. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه من الأضماء فبعيد.
حتى كلام ابن عباس من تأمل، لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت تعرفون أنه أن ابن عباس نفسه قال أنه قال أن تضيف إلى أقرب الله سنة التاسع، ولكنه ما تقال. فالمعنى أرجو تسعا في غير يوم الإدارة فيه. نعم.
باب تحريم صوم أيام التشريق. في قبله حديث
قبل.
نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى.
الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه، أبو هريرة، أبو سعيد بن عمر، كلهم رووا النهي عن صوم يوم العيد.
باب تحريم صوم أيام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب.
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد النحر، وسميت بذلك لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يشرقون اللحم، أي ينشرونه على الشمس حتى ييبس فلا يخبز، وتسمى أيام التشريح للحاء، لأن الناس يشبحون اللحم أيضا ويضعونه على الحبال حتى لا يخنس ولا يعفن، فهي ثلاثة أيام. هذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام على قول الراجح، لا يختلف واحدا منها عن الآخر، كل الأحكام حتى في الذبح فهي أيام ذبح في الأضاحي، خلافا لمن قال انها يومان فقط وان الثالث لا ذبح فيه، فهذا قول ضعيف. والصواب ان ايام التشريق الثلاثه بعد العيد كلها ايام ذبح الاضاحي، فتكون ايام ذبح الاضاحي اربعه ايام. وهنا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام انها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل، فيشرع فيها أيضا كثرة الذكر، وهو يدل على أن فيها التكبير المطلق والمقيد، خلافا لمن قال من العلماء إنه ليس فيها إلا تكبير مقيد أدبار الصلوات فقط. الصواب أنها أيام التشريق محل للتكبير كلها ليلها ونهارها. وفيه إشارة إلى أنها فيها نوع من أحكام العيد، فإن يوم النحر لا شك أنه هو اليوم الذي نأكل فيه من نسبنا كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهذه الأيام أيضا نأكل فيها من نسبنا، ففيه إشارة إلى أنها أن فيها نوعا من العيد. ولهذا عدها بعض العلماء من أيام العيد ثلاثة، وعد عرفة أيضا من أيام العيد تكون أربعة، ويوم عيد النحر تكون خمسة، وعيد الأسبوع الجمعة تكون ستة أيام. لكن صحيح أن هذه تابعة، وأن العيد الأصلي هو عيد النحر وعيد الأضحى فقط، وأما عيد عرفة وعيد أيام التشريق فهي بمنزلة الرواتب الصلاة، يعني أنها تابعة لها.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله وذكر لله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منها أيام أكل وشرب.
كم أيام منها؟ ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام أكل وشرب، وكذلك ما ذكر فيما سبق أيام ذكر الله عز وجل.
وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فنادي
لأجل مقابل
إيش بعثها أثنان
الضمائر السابقة لأنه مثلا
بعض الآباء من تعود السلان الصوم يقولون من بعض اليوم من العصر أو الظهر
مثلا والمعرفة لأنه يقول في ذهنه أنه يجب الإنسان أن يتطوع بسخر بنصفه يرى أنه يأكل الشكر يكمل حتى يرى أمرا لا يطاق.
أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم رب هذا البيت.
في هذا دليل على ما بوب له من النهي عن صوم يوم الجمعة، وفيه دليل على جواز سؤال الطائف لكن بشرط أن يكون سؤالا خفيفا لا يشغله عن عبادته. وفيه أيضا دليل على جواز القسم بدون استقسام تأكيدا بالخبر بقوله نعم ورب هذا البيت. وفيه دليل على جواز الكلام في الطواف لأن جابر رضي الله عنه كلم هذا الرجل وخاطبه. وفيه دليل على أن الجملة التي هي صيغة السؤال حكمها مقدر أو لفظها مقدر في حرف الجواب لقوله نعم يعني نهى عن صوم يوم الجمعة، وهذا النهي ليس للتحريم. قال إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده ولو كان للتحريم لم يباح بالجمع. فإذا كان إذا ضم إليه شيء آخر صار حلالا دل ذلك على أنه ليس للتحريم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير عن قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده.
في هذا الحديث على أن النهي إنما هو عن إيش؟ عن إفراده فقط. وفيه دليل على جواز صوم يوم السبت وهو كذلك. فيكون فيه دليل على يعني فيؤخذ من أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في مفترض حديث شاذ لا يعمل به كما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، وبعضهم قال إنه منسوخ. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن المنهي عنه في يوم السبت هو إفراده فقط، وأنه إذا صيم معه الجمعة فلا نهي عنه، ولعل هذا أقرب وأحوط من أن نشدد الحديث ونقول إنه شاذ لا يعمل به، فنقول يعمل به ويكره إفراده فقط.
وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختصموا ليلة الجمعة أنه قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم
في صوم
نعم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
هذا أيضا فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، فلا تخص بقيام بين سائر الليالي، وكذلك أيضا لا تخص بطعام من بين سائر الليالي. وعلى هذا فما جرى عليه الناس فيما سبق يطعمون في ليلة الجمعة في أيام رمضان دون غيرها من الليالي لا أصل لها. بل لو قيل بالنهي عنه استنادا إلى هذا الحديث لكان له وجه. وفي أيضا دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يوما يصومه فلا ترى، مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويدع يوما فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا حرج عليه، مع أنه لم يصم قبله يوما ولا بعده يوم، إذ أنه أفطر يوم الخميس وصام يوم الجمعة وأفطر يوم السبت وصام يوم الأحد. وهل مثل ذلك إذا كان الإنسان عليه القضاء ولا يفرغ من العمل إلا يوم الجمعة، هل نقول إنه لا بأس أن يصومها؟ الظاهر نعم، لقوله لا تخص يومها بصيام، ليكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة، وهذا أقرب وليس عن الإفراد فقط. يعني لو قلنا عن الإفراد لقلنا سواء خصها أو لم يخصها، وإذا قلنا إنه عن التخصيص صار إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيصا له. وفي هذا دليل حديث دليل على أن للعادة تأثيرا، أن للعادة تأثيرا تختلف به الأحكام. فمن ذلك مثلا هذا الحديث، إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوما ودع يوم، ووافق اليوم الذي يصوم يوم الجمعة فإيش؟ فهو جائز. ومثل ذلك عكس وعكس والعكس من هذا، لو أن الإنسان قام في الليل في غير رمضان قام في تهجده بجماعة فهذا يصح، لكن لا اعتاد لأن اعتياده بدعة، لكن فعله أحيانا لا بأس به. وهذه قاعدة دائما ينص عليها العلماء، يقول هذا الشيء لا بأس به ما لم يتخذ راتبة، فيفرقون بين الشيء العارض وبين الشيء الراتب. نعم آدم.
بعض الناس يخصص يوم الجمعة يعني بالصدقة في بعض الأشياء.
هذا لا يجوز، يعني ما نقول ما يجوز، لكن هذا لا ينهى عنه إلا إذا كان سبب، يعني مثلا لو كان فقراء لا يخرج إلا يوم الجمعة، أو هو لا يقرأ من عمله إلا يوم الجمعة، القصد هذا لا يقال أنه قصد.
يعني بعض يعتمد على بعض الآثار الواردة يعني في فضيلة في التصدق في يوم الجمعة.
وين؟
كل فيه آثار.
إذا وش على الوراثة، ولكن ترى الآثار الواردة ليست في يوم الجمعة، إنما آثار واردة يقدمها الإنسان بين يدي صلاته. وعلله بعض العلماء قال إذا كان الله أمرنا أن نقدم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقديمها بين يدي مناجاة الله للباب أولى، لكن لا فيه نظر، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا كل إنسان يخرج إلى الصلاة
تصدق
يسلم عن الصدقة، وهذا يحتاج إلى دليل.
شيخ بارك الله فيكم، إذا وافق مثلا يوم عرفة يوم السبت، فهل يشرع لي غير الحاج ان يصوم كالسنه الماضيه مثلا؟
اي نعم، سنة لانه ما قصد خصيص. نعم.
شيخ حفظك الله، من كان عليه صوم واجب، صوم كفاره شهرين متتابعين، ووافق ايام التشريق سيفطر عيد الاضحى، هل يفطر ايام التشريق ام لا؟
اي نعم، هذا عذر شرعي. والعذر الشرعي لا أقرب تعمل، والعذر الحسي أيضا كالمرض والسفر لا أقرب تعمل، أو كالمرض والسفر من العذر الشرعي لأنه يستطيع أن يسوء. نعم.
كيف وزن بين الحديث لا يسمع أحد يوم الجمعة وحديث لا تخص من الجمعة المسلمة؟
إيش؟
كيف نجمع بين الحديثين لا يسمع أحد يوم الجمعة وحديث لا تخص من الجمعة المسلمة؟
نعم، إفراد لا يسمع يعني إذا أفرد
لغير السبب يصوم يوم قبل يوم بعد.
إيه.
ولو كان يعني.
وإلا ما هذا هو أقرب المقول.
يعني مثلا لو كان ما يفرق إلا يوم الجمعة، لو صام يوم الجمعة هل يصوم يوم بعده؟
لا
ما هذا. شيخ صلى الله عليه. يعني أحتاج سؤال.
باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله من شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
يعني كان من أراد أن يفطر أفطر ويفتدي، ولهذا نقول يفتدي هنا يحسن أن تكون غير منصوبة، وهي عندي منصوبة وتصلح لها وجه، من أراد أن يفطر ويفتدي فعل. فهذه الآية فيها التخيير، أول ما نزل الصيام فيه التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا هو معنى الآية الذي لا ينبغي العدول عن سواه، لا ينبغي العدول إلى غيره، لأنه ثابت في الصحيحين أن أول ما فرض الصيام خير الناس فيه بين الصيام والفطر. وأما من قال إن معنى الآية وعلى الذين يطوقون يطيقونه من الطاقة أي يتكلفون ويشق عليهم فدية طعام مسكين، فهذا لا يستقيم مع وجود النص الصريح بسبب في أن الصوم كان على التخير أول. ثم الذين يطوقون ليس عليهم فدية، عليهم أولا أن يصوم بدل فطره إذا شفوا، فإن كان العجز دائما فعليهم الفدية. فإذا قال قائل هذا تطبيق على الآية بعيد، لكن ما تقولون فيما صح عن ابن عباس أن الآية نزلت في الشيخ والشيخ لا يطيقان الصيام يفطران ويفطيان؟ قلنا إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بمعنى نزولها فيهما أن حكمها يشمل الشيخ والشيخ إذا عجز عن الصيام، ووجه ذلك أن الله جعل الفدية معادلة للصوم، لكن على التخيير في أول الأمر. فإذا عجز عن الصوم وش يبقى؟ يبقى عديله، يبقى ما يعادلها وهي الفدية. فإذا كان شيخ وشيخ لا يسقط عن الصوم فعليهم الفدية، ولا نقول إنه يسقط عنهم الصوم لأن الآية ظاهرة في أن الفدية جعلت بدلا عن الصوم. وأبعد من ذلك من قال إن معنى وعلى الذين يطيقونه أي على الذين لا يطيقونه كما ذهب إليه المفسر الجلالي، فهذا بعيد جدا لأنه فسر القرآن بما يضاد القرآن، ولأن يطيقون إثبات الطاقة ولا يطيقون نفي الطاقة، وهذا من أبعد ما يكون، هذا تحريف وليس بالتفسير. فالصواب ما دل عليه حديث سلمة من الأقوى أن الناس كانوا يخيرون ثم ألزموا بالصيام عليه، وهذا من حكمة الله عز وجل. الأمور الشاقة تجد أن الله سبحانه وتعالى يفرضها على العباد شيئا فشيئا. الصوم شاق على الناس وهو شهر كامل، فلذلك كان أول ما فرض سمير. معنى ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ وش اللي قلت؟ صوم عاشوراء ايش؟ طيب اول ما فرض يخير فيه الانسان علشان يتمرن، لان الله قال في نفس الايه فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير له، واضح انه في من يطيق. فندب الى الصوم، ثم لما قبل الناس هذه الفريضه العظيمه الشاقه على النفوس اوجب الله الصوم عينا في الايه التي بعدها شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم.
حدثني عمرو
ما كمل
حدثني عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فاكتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم.
يعني فواجب الصوم عينا، هذا يمثل به الأصوليون يمثل به لنفس الأخف بالأثر، يصح هذا ولا يصح؟ نفس الأخف بالأثقل يصح؟ لا يصح. هات التفصيل ما بيجي. نعم أي ما أيسر للمكلف أن يخير أو يلزم بأحد الأمرين. أن يخير. إذن هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل، لا أشكال فيه. وفي الصيام نسخ من الأثقل إلى الأخف، وذلك أنه أول ما قضى الصيام كان من تعشى أو نام فإنه يبقى ممسكا إلى غروب الشمس اليوم التالي. ثم أباح الله تعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر ولو نام الإنسان أو صلى العتمة، وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخر. فيكون في الصيام مثالان للنسخ، من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف. بقى عندنا من المماثل بالمماثل مثل القبلة. القبلة نسخ من المماثل بالمماثل، من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. هذا بالنسبة للمكلف سواء المكلف سواء اتجه للشمال أو للجنوب، نعم، أو للشرق أو للغرب. لكن من حيث صرف الوجهة إلى الكعبة لا شك أنه أفضل. أما بالنسبة للمكلف فسواء، فيكون النص إلى مساوٍ وإلى أخف وإلى أثقل وإلى غير شيء، كما في نص في وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مزق إلى غير بدل. في سؤال؟ في أسئلة؟ نعم. لا ليس فيه شيء واجب شرط من الصوم إلى
إن الله عز وجل أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
نعم.
هل هذا يشهد لما قاله الأصوليون من أن دليل الحاضر يقدم على دليل المبيح؟
لا، ما تستطيع أجابه ممكن. نعم.
نذر صوم في أيام المضيعة.
إيش؟
من نذر صوما في أيام ذي أو أيام المضيعة فلا يجب الوفاء.
بلى. أخرجه محمد رسول الله قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم إن العقل أيضا يقتضي هذا، لأن تحريم الله منع والنذر إيجاب، فهل إيجابك أنت يقضي على منع الله؟ نعم.
باب قضاء رمضان في شعبان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان.
في هذا الحديث فوائد، منها أنه لا يجوز تأخير القضاء قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، لأنه لو كان جائزا لأخرته عائشة كما أخرته في عام القضاء. وجه من النظر والقياس أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة إلى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني، وهذا واقع. إذن القضاء أعني قضاء رمضان ليس واجبا على الفور، فللإنسان أن يؤخر، ولكن أيما أفضل أن يقدم أو يؤخر؟ الأول أن يقدم، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت العذر وهو لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعز الناس، أعز إليه من نفسه، فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة بقي متحيرا هل يفسد صومها أو يمسك نفسه. لذلك كان رضي الله عنها تراعي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تصوم. أما من ليس له عذر فالأولى المبادرة، لأنه دين على الإنسان، وكلما بادر من الإنسان فهو أفضل. ثاني في الحديث إشكال، هل عائشة رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا؟ ماذا تفهمون؟ الظاهر أنها لا تصوم النوافل، لأن إذا كانت تترك الفرائض فالنوافل من باب أولى. وقد يقول قائل النوافل لو أنها أفطرت لم تأثم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لم يلم على ذلك، فلا يقتضي هذا أنها لا تصوم النوافل، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يدعو، إما من أول الشهر أو وسط أو آخر، فلها فرصة أن تصوم. لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة، لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف الفريضة، فلا يدل هذا على أنها رضي الله عنها كانت تصوم أو لا تصوم. فلو قال قائل هل يليق بعائشة رضي الله عنها أن تدع الفريضة وتفعل النافلة؟ قلنا لولا شغل الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا لا، لكن قد تفعل النافلة اغتناما للوقت، إلا لأن النافلة لا يمكن أن تمنعها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وشغله، بخلاف إيش؟ بخلاف الفريضة. فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عرفة ولا تصوم العشر ولا تصوم 3 أيام في الشهر، ما يجزم بهذا، لأن الفرق بين النفل والفريضة ظاهر. بقي أن قال وهل تصوم 6 أيام من شوال؟ هذه هي التي نجزم بأنها لا تفعل، لأن عائشة أفقه من أن يخفى عليها مكنون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، فقال من صام رمضان ومن عليه قضاء لا يقال إنه صام رمضان ولا أشكال. ثم صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة، فلا بد أن تكون بعد انتهاء الفريضة. أما صيام الأيام الأخرى فالحديث لا يدل على أنها لا تصوم ولا على أنها تصوم، لكن قد يقال إن حالها رضي الله عنها ومحبتها للخير لا يقتضي أن تصوم، فيكون في هذا دليل للقول الراجح في هذه المسألة، وهي هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم؟ في خلاف، أميلوا شوي، في خلاف، المذهب لا يجوز، يعني لو أن الإنسان صام يوم عرفة وعليه قضاء لم يصح صومه باطل، ولا يتاب عليه. والقول الثاني أنه يصح، لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول ابدأ بالقضاء أولا، بل هو على التراخي. فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء ما لم يضر إيش؟ ما لم يضر الوقت.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.
إن شاء الله ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العلم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه يعني عند الإفطار.
يعني اللعبة
عند الإفطار.
تفسر اللفظ الثالث، الأفغان قال فإذا كانوا الطعام أعطيناهم اللعبة فتلهيهم حتى يتموا صوم.
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
أما الأول رمضان فالحكمة فيه ليس كما قيل إن الناس ضيوف الرحمن عز وجل في هذا اليوم، بل الحكمة فيه الفرق القاطع بين فريضة الله في الصوم وبين إباحة الفطر. وأما يوم الأضحى فإنما حرم الصوم لأن الصوم يكف الناس عن إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي النسك، لأنهم إذا كانوا صائمين لازم محتاجين إلى الأكل والشرب، ربما يؤخرونها إلى الليل ولا يهتمون بها كثيرا، فيضيع إظهار هذه الشعيرة. هذا هو الصواب. وأما القول بأنهم ضيوف الله، أنا أقول نحن ضيوف الله في كل لحظة، في كل حين، في كل ليل، في كل نهار. فالصواب أنه ليس كالعلم، العلة أن الشرع يريد أن تكون فرائض محدودة محددة في وقت معين. انتهى رمضان يجب الفطر، لا تلحق برمضان غيره. لو صام أحد يوم العيد فقيل هذا متعمد متنطع زائد في فرض الله، فلذلك أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفطر الناس، وكذلك أيضا في عيد الأضحى. كيف يتعبدون الله بالنسك وبالاكل منه وما اشبه ذلك. والنهي هنا للتحريم، فمن صامهما فهو آثم وصومه مردود عليه، حتى لو نذر ان يصوم يوم عيد الاضحى او يوم عيد النحر فهو صيام فهو نذر باطل لا يجوز الوفاء به، وعليه على القول الراجح كفاره يمين. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابيه
قول عمر يوم فطركم فيه ايماء الى ما ذكرت، ويوم واليوم الذي تاكلون فيه من نسكم كذلك، ان العله انه يوم فطر فلا يمكن ان يصام فيه فيشتبه ليش في رمضان، وكذلك يوم اكل نسك. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى عن محمد.
وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على أنه من الأمور المشروعة أن الإنسان يذكر الناس بالأحكام الفقهية في الخطب، وأنها ليست الخطب مجرد مواعظ، مواعظ وفقه تعليق، وأنه ينبغي الإنسان الخطيب أن يذكر في الخطب ما يناسب المقام، لأنه ذكر صوم يوم الفطر ويوم يوم النحر.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان.
فأقول هذه جملة خبرية حذفت منها أداة الاستفهام، والأصل أبا أقول، وفي قوله لا يصلح دليل واضح على أنه لو صام فصومه نعم فصومه باطل.
قلت جملة خبرية.
أي نعم لفظ.
وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدث
ماذا فهم السائل؟ فعلم أنه لا يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وفهم أنه يقضي وفاء بالنذر، وهو كذلك إذا نذر الإنسان صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه يقضي، بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوم الفطر فإن النذر لم ينعقد أصلا فهو آثم وعليه كفارة، والفرق واضح. الأول نذر طاعة ووافق الوقت المنهي عنه، واضح؟ فنقول أوف بالنذر ولا تصوم يوم العيد، صم يوما آخر. يبقى النذر هل تلزمه الكفارة لفوات الزمن المعين أو لا؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول تلزمه الكفارة لفوات اليوم المعين، وبعض العلماء يقول لا لازمه لأنه اتقى الله تعالى، ومن اتقى الله فإنه لا شيء عليه، هذا الرجل اتقى الله بتجنب صوم يوم العيد واتقى الله بوفاء النذر، فكيف يقال انه يلزمك كفاره؟ فان اخرج الكفاره فهي كفاره يمين وهي سهله ويسيره، وان لم يخرج فلا ارى ان عليه ذنبا لانه اتقى الله عز وجل حسب ما امر، امر بالوفاء بالنذر ونهي عن صوم يوم العيد فقام بما امر الله به وبما نهى عن الرسول عليه الصلاه والسلام.
حد الصبي
الاطاقه قالوا لما عدله بما يحدث من الصلاة يعني من 7 إلى 10 يؤمر بـ7 ويضرب الـ10، ولكن فيه في نظر لأن مشقة الصوم أكثر فينبغي أن يعلق بالإطار، وبناء على ذلك يختلف. مثل في أيام الصيف ما يطيقون من بلغ أكثر من 10، وفي أيام الشتاء يطيقهم من له 8 أو 7 سنين. نعم.
ألا تكون شبيهة بالنذر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي ها هنا.
نعم.
ألا يقاس عليها هذه
فاعلة؟ لا ما يقاس، لأن هناك أبدل الشيء بأفضل منه. أبدل الشيء بأفضل منه. أين أفضل؟ نحن لا قد يكون يوم الاثنين أفضل من يوم الثلاثة. نعم.
الله خير. إذا قيل أن الإمام مسلم رحمه الله هذه العناوين التي على الأبواب ليست منه، فهل الإمام مسلم ما وضع تراجم لأبواب كتابه هذا؟ لم يضح.
نعم.
ما عندك شيخ؟
نعم. 5.
إذا كان بيوم طويل هذا بيوم قصير. قال فيها شيخ إذا رأيت هلال المحرم فأعدد وأصبح يوم 9 صائما، ثم يقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. هذا السائل قال نعم ابن عباس. فالشيخ الإشكال الذي وقع لي حضرة الله النبي صلى الله عليه وسلم ما صام 9، والذي رغب فيه هو صيام 10.
أي 9 من بعد اليوم الذي رأيت فيه هلال،
من بعد اليوم الذي رأيت
فيه هلال. هذا واقع
شيخ، بس فيه إشكال هنا شيخ بعد حضرة الله. الحاشي يقول هذا تصريح من ابن عباس لأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم 9 من المحرم، ويتأوله على أنه مأخوذ من أضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم 5 من أيام الوردي ربعا، وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون 9. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم 10 من المحرم، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه من الأضماء فبعيد.
طبعا حتى كلام ابن عباس اللي تأمل مدى هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرفون انه ان ابن عباس نفسه قال انه قال تقريب الى قابل
لازم التاسع ولكنه ما تقرب، فالمعنى ارجو 9
في غير يوم
الاجابة.
نعم.
باب تحريم صوم ايام التشريق. في قبله حديث
قبل.
نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى.
عدة الصحابة عمر رضي الله عنه أبو هريرة أبو سعيد ابن عمر كلهم رووا النهي عن صوم يوم العيد.
باب تحريم صوم أيام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب.
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد النحر، وسميت بذلك لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يشرقون اللحم، أي ينشرونه على الشمس حتى ييبس فلا يخبز، وتسمى أيام التشريح بالحاء لأن الناس يشرحون اللحم أيضا ويضعونه على الحبال حتى لا يخلص ولا يعقل، فهي ثلاثة أيام. هذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام على قول الراجح، لا يختلف واحد منها عن الآخر، كل الأحكام حتى في الذبح فهي أيام ذبح في الأضاحي، خلافا لمن قال إنها يومان فقط وأن الثالث لا ذبح فيه، فهذا قول ضعيف. والصواب أن أيام التشريق الثلاثة بعد العيد كلها أيام ذبح للأضاحي، فتكون أيام ذبح الأضاحي أربعة أيام. وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فيشرع فيها أيضا كثرة الذكر، وهو يدل على أن فيها التكبير المطلق والمقيد، خلافا لمن قال من العلماء إنه ليس فيها إلا تكبير مقيد أدبار الصلوات فقط. الصواب أنها أيام التشريق محل للتكبير كلها ليلها ونهارها. وفيه إشارة إلى أنها فيها نوع من أحكام العيد، فإن يوم النحر لا شك أنه هو اليوم الذي نأكل فيه من نسكنا كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهذه الأيام أيضا نأكل فيها من نسكنا، ففيها إشارة إلى أنها أن فيها نوعا من العيد، ولهذا عدها بعض العلماء من أيام العيد ثلاثة، وعد عرفة أيضا من أيام العيد تكون أربعة، ويوم عيد النحر تكون خمسة، وعيد الأسبوع الجمعة تكون ستة أيام. لكن صحيح أن هذه تابعة، وأن العيد الأصلي هو عيد النحر وعيد الأضحى فقط، وأما عيد عرفة وعيد أيام التشريق فهي بمنزلة الرواتب الصلاة، يعني أنها تابعة لها.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله وذكر لله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منها أيام أكل وشرب.
كم أيام منها؟ ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام أكل وشرب، وكذلك ما ذكر فيما سبق أيام ذكر الله عز وجل.
وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا
فناديا لأجل المقابر
ايش بعثها اثنان
الضمائر السابقة لأنه مثلا
بعض الأباء من
تعمل
سؤالاً
صوت من
بعض اليوم من
العصر والظهر ما أعرف يعني يقول في ذهنه أنه يجب الإنسان أن يتطوع بسخره بنصفه يرى أنه يأكل بسخره يكمل حتى يرى أمراً لا يطاق.
أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت.
في هذا دليل على ما بوب له من النهي عن صوم يوم الجمعة، وفيه دليل على جواز سؤال الطائف، لكن بشرط أن يكون سؤالا خفيفا لا يشغله عن عبادته. وفيه أيضا دليل على جواز القسم بدون استقسام تأكيدا بالخبر بقوله: نعم ورب هذا البيت. وفيه دليل على جواز الكلام في الطواف، لأن جابر رضي الله عنه كلم هذا الرجل وخاطبه. وفيه دليل على أن الجملة التي هي صيغة السؤال حكمها مقدر أو لفظها مقدر في حرف الجواب لقوله: نعم يعني نهى عن صوم يوم الجمعة. وهذا النهي ليس للتحريم، قال: إلا أن تصوم يوم قبله أو يوما بعده. ولو كان للتحريم لم يباح بالجمع، فإذا كان إذا ضم إليه شيء آخر صار حلالا دل ذلك على أنه ليس للتحريم. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير عن قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده.
في هذا الحديث على أن النهي إنما هو عن إيش؟ عن إفراده فقط. وفيه دليل على جواز صوم يوم السبت وهو كذلك، فيكون فيه دليل على يعني فيؤخذ من أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في مفترض حديث شاذ لا يعمل به، كما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، وبعضهم قال إنه منسوخ. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن المنهي عنه في يوم السبت هو إفراده فقط، وأنه إذا صيم معه الجمعة فلا نهي عنه، ولأن هذا أقرب وأحوط من أن نشدد الحديث ونقول إنه شاذ لا يعمل به، فنقول يعمل به ويكره إفراده فقط.
وحدثني أبو كريب قال: حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصموا ليلة الجمعة. أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم.
في صوم.
نعم. إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
هذا أيضا فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، فلا تخص بقيام بين سائر الليالي، وكذلك أيضا لا تخص بطعام من بين سائر الليالي. وعلى هذا فما جرى عليه الناس فيما سبق يطعمون في ليلة الجمعة في أيام رمضان دون غيرها من الليالي لا أصل لها، بل لو قيل بالنهي عنه استنادا إلى هذا الحديث لكان له وجه. وفي أيضا دليل على أنه إذا كان إذا صادف يوم الجمعة يوما يصومه فلا كراهة، مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويدع يوما فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا حرج عليه، مع أنه لم يصوم قبله يوما ولا بعده يوم، إذ أنه أفطر يوم الخميس وصام يوم الجمعة وأفطر يوم السبت وصام يوم الأحد. وهل مثل ذلك إذا كان الإنسان عليه القضاء ولا يفرغ من العمل إلا يوم الجمعة، هل نقول إنه لا بأس أن يصومها؟ الظاهر نعم، لقوله لا تخص يومها بصيام، يكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة، وهذا أقرب وليس عن الإفراد فقط، لأن يعني لو قلنا عن الإفراد لقلنا سواء خصها أو لم يخصها، وإذا قلنا إنه عن التخصيص صار إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيصا له. وفي هذا دليل حديث دليل على أن للعادة تأثيرا، أن العادة تأثيرا تختلف به الأحكام. فمن ذلك مثلا هذا الحديث، إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوما ودع يوما ووافق اليوم الذي يصوم يوم الجمعة فإيش؟ فهو جائز. ومثل ذلك عكس وعكس والعكس من هذا، لو أن الإنسان قام في الليل في غير رمضان قام في تهجده بجماعة فهذا يصح، لكن لا اعتاد، لأن اعتياده بدعة، لكن فعله أحيانا لا بأس به. وهذه قاعدة دائما ينص عليها العلماء، يقول هذا الشيء لا بأس به ما لم يتخذ راتبة، فيفرقون بين الشيء العارض وبين الشيء الراتب. نعم آدم.
بعض الناس يخصص يوم الجمعة يعني بالصدقة في بعض الأشياء،
هذا ما يجوز، يعني ما نقول ما يجوز، لكن هذا ما ينهى عنه إلا إذا كان سبب، يعني مثلا لو كان فقراء لا يعرف يخرج إلا يوم الجمعة، أو هو لا يقرأ من عمله إلا يوم الجمعة، القصد هذا لا يقال أنه قصد.
يعني بعض يعتمد على بعض الآثار الواردة يعني في فضيلة في التصدق في يوم الجمعة.
وين؟
كل فيه
آثار. إذا وش على العوض رأسه، ولكن ترى الآثار الواردة ليست في الدين يوم الجمعة، إنما آثار واردة يقدمها الإنسان بين يدي صلاته. وعلله بعض العلماء قال إذا كان الله أمرنا أن نقدم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقديمها بين يدي مناجاة الله للباب أولى، لكن لا فيه نظر، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا كل إنسان يأخذ إلى الصلاة
تصدق
يسلم عن الصدقة، وهذا يحتاج إلى دليل.
شيخ بارك الله فيكم، إذا وافق مثلا يوم عرفة يوم السبت، فهل يشرع لي غير الحاج أن يصوم كالسنة الماضية مثلا؟
إيه نعم، يسلم، لأنه ما قصد تخصيص. نعم
شيخ حفظك الله، من كان عليه صوم واجب صوم كفارة شهرين متتابعين وافق أيام التشريق سيفصر عيد الأضحى، هل يفصر أيام التشريق أم لا؟
نعم هذا عذر شرعي، والعذر الشرعي لا أقرب كامل، والعذر الحسي أيضا كالمرض والسفر لا أقرب كامل،
أو كالمرض والسفر من العذر الشرعي لأنه يستطيع أن يسوء. نعم
كيف نجمع بين حديث لا يسمع أحد يوم الجمعة وحديث لا تخص من الجمعة بصيام؟ كيف نجمع بين الحديثين لا يسمع أحد يوم الجمعة وحديث لا تخص من الجمعة بصيام؟
أي نعم إفراد لا يسمع يعني إذا أفرد،
يعني هذا لو صام لغير السبب يصوم يوم قبل يوم بعد ولو كان يعني
وإذا ما هذا هو فقد لا المطلوب،
يعني مثلا لو كان ما يفرق الا يوم الجمعه لو صام يوم الجمعه هل يصوم يوم بعده؟
لا
مو هذا شيخ صلى الله عليه وسلم. يعني احتاج سؤال
باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله من شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها.
يعني كان من أراد أن يفطر أفطر ويفتدي. ولهذا نقول يفتدي هنا يحسن أن تكون غير منصوبة, وهي عندي منصوبة وتصلح لها وجه. من أراد أن يفطر ويفتدي فعل. فهذه الآية فيها التخفيف. أول ما نزل الصيام فيه التخفيف, من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى, لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا هو معنى الآية الذي لا ينبغي العدول عن سواه, لا ينبغي العدول إلى غيره, لأنه ثابت في الصحيحين أن أول ما فرض الصيام خير الناس فيه بين الصيام والفدية. وأما من قال إن معنى الآية وعلى الذين يطيقونه من الطاقة أي يتكلفون ويشق عليهم فدية طعام مسكين, فهذا لا يستقيم مع وجود النص الصريح بسبب في أن الصوم كان على التخير أول. ثم الذين يطوقونه ليس عليهم فدية, عليهم أولا أن يصوموا بدل فطره إذا شفوا, فإن كان العجز دائما فعليهم الفدية. فإذا قال قائل هذا تطبيق على الآية بعيد, لكن ما تقولون فيما صح عن ابن عباس أن الآية نزلت في الشيخ والشيخ لا يطيقان الصيام يفتران ويفتيان؟ قلنا إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بمعنى نزولها فيهما أن حكمها يشمل الشيخ والشيخة إذا عجز عن الصيام, ووجه ذلك أن الله جعل الفدية معادلة للصوم, لكن على التخيير في أول الأمر. فإذا عجز عن الصوم وشيخة يبقى عديلها, يبقى ما يعادلها وهي الفدية. فإذا كان شيخ وشيخ لا يسقط عن الصوم فعليهم الفدية, ولا نقول إنه يسقط عنهم الصوم, لأن الآية ظاهرة في أن الفدية جعلت بدلا عن الصوم. وأبعد من ذلك من قال إن معنى وعلى الذين يطيقونه أي على الذين لا يطيقونه, كما ذهب إليه المفسر الجلالين, فهذا بعيد جدا, لأنه فسر القرآن بما يضاد القرآن. ولأن يطيقون إثبات الطاقة ولا يطيقون نفي الطاقة, وهذا من أبعد ما يكون, هذا تحريف وليس بالتفسير. فالصواب ما دام عليه حديث سلمة من الأكوع أن الناس كانوا يخيرون ثم ألزموا بالصيام عليه, وهذا من حكمة الله عز وجل. الأمور الشاقة تجد أن الله سبحانه وتعالى يفرضها على العباد شيئا فشيئا. الصوم شاق على الناس وهو شهر كامل, فلذلك كان أول ما فرض سمير. معنى ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ وش اللي قلت؟ صوم عاشوراء ايش؟ طيب اول ما فرض يخير به الانسان علشان يتمرن, لان الله قال في نفس الايه فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير له, واضح انه في من يطيق. فندب الى الصوم, ثم لما قبل الناس هذه الفريضة العظيمة الشاقة على النفوس أوجب الله الصوم عينا في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم.
حدثني عمرو
ما تمنى
حدثني عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فاكتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم.
يعني فواجب الصوم عينا هذا يمثل به الأصوليون يمثل به لنفس الأخف في الأثر يصح هذا ولا يصح نفس الأخف في الأثقل يصح لا يصح
يصح
هات التفصيل ما بيجي نعم أي ما أيسر للمكلف أن يخير أو يلزم بأحد الأمرين أن يخير إذن هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل لا أشكال فيه وفي الصيام نسخ من الأثقل إلى الأخف وذلك أنه أول ما قضى الصيام كان من تعشى أو نام فإنه يبقى ممسكا إلى غروب الشمس اليوم التالي ثم أباح الله تعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر ولو نام الإنسان أوصل العتمة وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخر فيكون في الصيام مثالان للنسخ من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف بقى عندنا من المماثل للمماثل مثل القبلة القبلة نسخ من المماثل للمماثل من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة هذا بالنسبة للمكلف سواء المكلف سواء اتجه للشمال أو للجنوب نعم أو للشرق أو للغرب لكن من حيث صرف الوجهه الى الكعبه لا شك انه افضل اما بالنسبه للمكلف فسواء فيكون النص الى مساو والى اخف والى اثقل والى غير شيء كما في نص في وجوب الصدقه عند مناجاه النبي صلى الله عليه وسلم فانه مزق الى غير بدل في سؤال في أسئلة لا لا ليس فيه شيء واجب شرط الصوم إلى رمضان
شيخ بارك الله فيكم إن الله عز وجل أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم
نعم.
هل هذا يشهد لما قاله الأصوليون من أن دليل الحاضر يقدم على دليل المبيح؟
لا ما تستقيم أجابه ممكن نعم
نذر صوم في أيام المبيعة
إيش؟
من نذر صوما فإذا يمزيه هو أيام المبيعة فلا يجب الوفاء
بل أخرجه محمد رسول الله قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ثم أن العقل أيضا يعصي لهذا لأن تحريم الله منع والنذر إيجاب فهل إيجابك أنت يقضي على منع الله؟ نعم.
باب قضاء رمضان في شعبان حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان.
في هذا الحديث فوائد، منها أنه لا يجوز تأخير القضاء قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، لأنه لو كان جائزا لأخرته عائشة كما أخرته في عام القضاء. وجه من النظر والقياس أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة إلى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني، وهذا واقع. إذن القضاء أعني قضاء رمضان ليس واجبا على الفور، فللإنسان أن يؤخر، ولكن أيما أفضل أن يقدم أو يؤخر؟ الأول أن يقدم، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت العذر وهو لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعز الناس، أعز إليه من نفسه، فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة بقي متحيرا هل يفسد صومها أو يمسك نفسه. لذلك كان رضي الله عنها تراعي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تصوم. أما من ليس له عذر فالأولى المبادرة، لأنه دين على الإنسان، وكلما بادر من الإنسان فهو أفضل. ثاني في الحديث إشكال، هل عائشة رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا؟ ماذا تفهمون؟ الظاهر أنها لا تصوم النوافل، لأن إذا كانت تترك الفرائض فالنوافل من باب أولى. وقد يقول قائل النوافل لو أنها أفطرت لم تأثم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لم يلم على ذلك، فلا يقتضي هذا أنها لا تصوم النوافل، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يدعو، إما من أول الشهر أو وسط أو آخر، فلها فرصة أن تصوم. لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة، لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف الفريضة، فلا يدل هذا على أنها رضي الله عنها كانت تصوم أو لا تصوم. فلو قال قائل هل يليق بعائشة رضي الله عنها أن تدع الفريضة وتفعل النافلة؟ قلنا لولا شغل الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا لا، لكن قد تفعل النافلة اغتناما للوقت، إلا لأن النافلة لا يمكن أن تمنعها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وشغله، بخلاف إيش؟ بخلاف الفريضة. فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عرفة ولا تصوم العشر ولا تصوم ثلاثة أيام في الشهر، ما يجزم بهذا، لأن الفرق بين النفل والفريضة ظاهر. بقي المقال: وهل تصوم ستة أيام من شوال؟ هذه هي التي نجزم بأنها لا تفعل، لأن عائشة أفقه من أن يخفى عليها مكنون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه، فقال: من صام رمضان ومن عليه قضاء لا يقال إنه صام رمضان ولا أشكال. ثم صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة، فلا بد أن تكون بعد انتهاء الفريضة. أما صيام الأيام الأخرى فالحديث لا يدل على أنها لا تصوم ولا على أنها تصوم، لكن قد يقال إن حالها رضي الله عنها ومحبتها للخير لا يقتضي أن تصوم، فيكون في هذا دليل للقول الراجح في هذه المسألة، وهي: هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم؟ في خلاف، أميل شوي، في خلاف. المذهب لا يجوز، يعني لو أن الإنسان صام يوم عرفة وعليه قضاء لم يصح صوم، صوم باطل ولا يتاب عليه. والقول الثاني أنه يصح، لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول ابدأ بالقضاء أولا، بل هو على التراخي. فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء ما لم يضر إيش؟ ما لم يضر الوقت.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.